الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. تقوى الله هي أن تترك الحرام وتتقن الفرائض وتؤدي من النوافل ما استطعت. إذا سمعتم خطيبًا يقول أوصيكم بتقوى الله، يعني أنه يوصي ويذكر الناس بترك الحرام. أكبر فائدة تفيدها من خطبة الجمعة، لا سمح الله إن كان أحدنا مقيما على الحرام أن يتركه، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى صاحبه، أن يتوب، أن يعود إلى ربه من قبل أن يفجأه الموت. إذ أصعب شيء تلقى الله تعالى به أن تموت يوم تموت وأنت مصر على الحرام، أو للعباد عندك حق وأنت لا تعيده إليهم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض. فمن كان مؤديا للفرائض منا فليحمد الله تعالى وليثبت، ومن كان مقصرا فلا زال في الوقت فسحة ليقضي ما فات ويعود إلى فرائضه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، تكن من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحول الناس جميعا إلى أناس من أهل التقوى، فنسعد ويسعدون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة من الخطب عنوانها الحياة الأسرية. تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: اختيار الزوج. هذه الخطبة مهمة لكل شاب مقبل على الزواج، ولوالده ولوالدته ولمن حوله ممن سيعينه على اختيار الزوج، ومهمة لكل بنت يقرع بابها الخاطبون، ومهمة لوالدها ولوالدتها ولأخيها وأختها وكل من حولها وسيعينها على الموافقة أو عدم الموافقة عن هذا الزوج. الزوج في اللغة يطلق ويراد به كل من الرجل والمرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج وهما زوجان. والمراد بعنوان الخطبة اختيار الزوج، يعني اختيار الزوج واختيار الزوجة. أيها الإخوة، لعل أهم اختيار في حياة المرء بعد الإيمان هو اختيار الزوج، أهم من اختيار التخصص الجامعي، وأهم من اختيار السفر أو عدم السفر، وأهم من اختيار مكان المنزل، وأهم من اختيار العمل. أهم اختيار بعد الإيمان اختيار الزوج، لأن المرأة يعيش قريبا من 25 عاما عزبا، ويعيش ضعفها مع زوجه، فمسيرة حياته وتحقيق آماله وأهدافه يعينه عليها زوجه أو يصده عنها. وإذا ذكرنا مقاصد الزواج الخمسة التي سبقت في خطبة ماضية من حفظ النسل والنسب والتدين والإحصان وتحقيق المودة والرحمة، ذكرنا أن كمال تحقق هذه المقاصد مقاصد الأسرة بالزوج الموافق، وأن اضطرابها وتعثرها بالزوج المخالف. يعني الواحد بحياته يا بيحقق مقاصد الزواج، يحفظ النسب ويحفظ النسل ويحفظ الدين ويحفظ المودة والرحمة، يا أما ما بيحققهم، يا بيجي زوج موافق فينجح يسعد ويسعد، يا بيجي زوج بفرجين جوم الظهر فيشقى ويشقي من وراءه. أهم اختيار في حياتك. أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. بدك تتزوج، تزوج وحدة كفء، وبدك تزوج بنتك، زوجها لواحد كفء. قال عثمان بن أبي العاص: يا بني، الناكح مغترس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، فالعرق السوء قل ما ينجب إلا مثله. أول سبب في نجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. أول سبب لنجاح الزواج، بل لنجاح الأسرة، يعني الأولاد من بعد وأولاد الأولاد والأحفاد والذرية، أول سبب لنجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى ترون وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استئثار النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك معايير عشرة ستأتي في الخطبة. ما مقبول أبداً من شاب يجي لعنا يقول أنا حبيتها بدي إياها، بس حبيتها وشو مشان الشغلات الثانية، خلاص عم بقولكم حبيتها. احذر أيها الأب أن ترضى من ابنتك أن تقول لك يا بابا أنا حبيته بدي إياها، بس حبيتي يا بنتي بس في عشر شغلات ثانية بابا مو مهم. لا يقبل في الزواج، طبعاً هذا لمن كان عاقلاً، لا يقبل في الزواج أن تستأثر فيه نزوة أو عاطفة أو ميل قلبي من دون باقي المفردات العشرة. مدام أكثر من نصف حياتك ستعيشها أو ضعف حياتك ستعيشها مع هذا الزوج، ومدام أهدافك بالحياة يا بتتحقق يا ما بتتحقق، ومدام مقاصد الزواج ستظهر أو لا تظهر، إذن الأمر يحتاج إلى تروي وتعقل. وسامحني أيها الشاب، مين أنت؟ استشير هؤلاء الكبار، بدنا وصلنا 50 سنة متزوجين. بالله عليك، إذا كنت تريد أن تذهب تستشير طبيب، تذهب تستشير طبيب صلوا 50 سنة يمارس الطب، أو طبيب تخرج البارحة، أكيد العاقل بيقول أنا سأذهب إلى هذا 50 سنة يعمل في الطب، خبرته أقوى بكثير من الذي تخرج البارحة. أنت البارحة تعرفت على المرأة والنساء، بس هذه اللي عمره 50-60 سنة صار له 50 سنة خبير بهن، فاستشر يا رجل، الأمر خطير جدا. إليكم هذه الأسئلة وأريد الجواب منكم. رأتها في حفلة عرس فأعجبها شكلهم وأدبهم فخطبتها لابنها، ترى هل هذا صحيح في الاختيار؟ بس لأنه الأم شافتها بحفلة العرس شكلها حلو ومؤدبة، كلهم قاموا جنوا وفنوا، هي ظلت قاعدة على الطاولة، قالت خلص أعطيني حبيبتي رقم تليفوني، دقولها لقيت لك عروس يا أمي خطبتها. ترى هل هذا الاختيار صحيح؟ رآها في الجامعة مجتهدة ولا تكلم الشباب، فأراد أن يخطبها. ليش بدك إياها؟ قال أنا صار لي عم راقبها سنة ما بتحكي مع الشباب وشاطرة، هي الأولى على الدفعة أو الثالثة، بدي إياها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار صيدلانية للاستفادة من شهادتها، ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار بنت عمه لكي لا يأخذها الغريب فهو أولى بها منه، هل صحيح هذا الاختيار؟ أحب والدها فخطبها، هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا بحب أبوها كثير كثير عم خطبتها، صح هيك؟ اختارها لأنها حافظة القرآن وتغطي وجهها، ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا لقيت لك واحدة حافظة القرآن تحط منديل، خلاص دي زوجك ياها، صح هيك يعني؟ خلاص بس حافظة القرآن وتحط منديل مشي الحال. هلا على الطرف المقابل، سألوا عنهم، إجا خطب بنتهم فسألوا عنهم، فقيل لهم آدمي من عمله لبيته من بيته لعمله، فوافقوا عليه زوجا لابنتهم، ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ هذه قصص تجري أيها الإخوة في بيوتنا، هيك قالوا لي آدمي من بيته لشغله من شغله لبيته، خلص والله منيح، شبك أحسن من هيك. قبلوا به لأنه يملك سيارة وبيت ويصلي ولا يدخن، ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ قبلوا به لأنه صاحب شهادة عالية، هل صحيح هذا الاختيار؟ معه دكتورة، أي شو كمان شو، خلاص معه دكتورة، خير الله مين معه دكتورة بيناتكم، فخلاص خلينا نعطيه. قبلت به لأنه جذاب ومرح ولسين، كلامه حلو خير الله، هل صحيح هذا الاختيار؟ وأحبته فاختارته، خلص بابا يعني هالزلمة شو حبه أنا، إيه ماشي خلص فهمنا بتحبي، شو كمان بس بحبه عم بقول، وإذا ما بدكم تعطوني إياه بدي أشرب سم الفيران، بدي إياه بحرد، وأغمي عليها وأخذناها على المستشفى. قام أبوه قال شو عليك والله أغمي عليها البنت، خلينا نجوزها بلا ما يصير لها شيء، صح؟ أيها الإخوة، لعل عددا، احفظوا أجوبة هذه الأسئلة، لعل عددا لا بأس به منا نحن الجالسين هنا وممن حولنا يذهب للزواج وليست في ذهنه أي معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا. هلا أنا بدي اختبر الشباب اللي قاعدين هون، مو بس الشباب، بدي اختبر آباء البنات، بدي اقول له عدد لي 5 معايير في صهرك الذي تريدها عندما يأتي إليك، عدهم 1 2 3 4 5، وانتوا يا شباب عد لي 7 معايير في المرأة التي تريد أن تتزوجها. أغلبنا نحن وممن حولنا نذهب للزواج وليست في أذهاننا معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا، فيختار هو أو توافق هي متذرعا ومتذرعة بالقسمة والنصيب. إن أخي واحد ما بياخد إلا نصيبه ودخيلك بدا الشغل فيزياء وكيمياء، يعني مكتوب بالسماء بده يصير بهالأرض، أو بناء على رؤيا منام. إن شاء الله اليوم حبصلي استخارة وبقول لك شو بيطلع معي بكرة الصبح. بكرة الصبح بدي أقول له، بقول له عريس لقطة، شفت لك مرج أخبار ونهر عم يخدق خدق وأنا عم بشرب مي كثير منيح خير الله. أو بقول له أوعك والله شفت لك عفريت عم يخناني، هذا هو ظهركم الجديد. هذا يحدث في بيوتنا أيها الإخوة. توافق أو يوافق بناء على التذرع بالقسمة والنصيب، أو على رؤيا منام، أو اعتمادا على رأي متسرع، أو اتباعا لعاطفة جياشة. أما معايير ما في معايير واضحة، يعني مهم يكون آدمي. شو يعني آدمي؟ اسأله، يعني اسأل الأب شو معنات آدمي، ما عنده جواب. بدنا ياها صاحب الدين، شو يعني صاحب الدين؟ ما في جواب واضح. ابن عيلة، شو يعني ابن عيلة؟ ما في وضوح. هيك في كلمات يعني عامة حلوة الكلمات، بس أول شيء غير محصورة، يعني ما بقدر عدهم، وغير محددة الكلمة. إني أحب أيها الإخوة أن أشبه اختيار الزوج، لا تنسوا يعني والزوجة، ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. أحب أن أشبه اختيار الزوج وجلسة الخطبة بمقابلة العمل. إن لدى مدير الموارد البشرية في المؤسسة معايير محددة يحتاجها شاغر العمل، يبحث عنها مدير الموارد في طالب التوظيف، سواء من معلوماته الشخصية أو كفاءاته العلمية أو مهاراته الحياتية أو خبراته المهنية، وهو عند قراءة سيرته الذاتية ومقابلته يبحث عن هذه المعايير. فجلسة مقابلة العمل تكون مركزة وواضحة ومضبوطة الوقت، يخرج بعدها مدير الموارد بقرار يقضي بقبول طالب التوظيف أو برفضه. أنتوا بتعرفوا يعني أنت قبل ما تروح لعند هذا مدير الموارد للمقابلة، هو في عنده 5 أسئلة بده يسألك ياهن وتجاوب عليهم، ولأنه هالأسئلة بده يكتشف منهم مهارات معينة، خبرات معينة، قضايا معينة يحتاجها في الوظيفة. إذا نجحت فيهم حيقول لك قبلناك، وإذا ما نجحت حيقول لك بعتذر. فمدير الموارد في جلسة واضح حرفان ليش بده يقابلك. لا ريب بأن مدير الموارد لا يعتمد على العاطفة الجياشة تجاه طالب التوظيف، ولا على رؤية المنام، ولا على القرار المتسرع، ولا إن فعل فلا يلومن إلا نفسه. إني أحب أن أشبه اختيار الزوج ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. فالمتوقع من الخاطب أو الراغب بالزواج أن يكون واضحا في عقل كل منهما المعايير المطلوب توفرها في الطرف الآخر. فإذا ما كانت جلسة الخطبة بحث عنها فيه، فإن وجدها اختاره وقبله، وإن لم يجدها اعتذر وانسحب. ولئن اعتمد الخاطب على العاطفة الجياشة أو على رؤيا المنام أو على القرار المتسرع فلا يلومن إلا نفسه. فما هي معايير اختيار الزوج وكيف يمكن اكتشافها فيه؟ أعتقد أن أفضل ما وفقني الله تعالى لتقديمه في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية هو إعداد هذه المعايير. إحنا في عنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية من 13 سنة. أقوى ما في هذه الدورة معايير اختيار الزوج، معايير اختيار الزوجة، وهي 10 معايير، وإعداد استمارة الخاطب واستمارة الراغبة بالزواج. عنا استمارتين، وبإمكان كل راغب في الزواج من الشباب أو الفتيات أو من يشرف عليهم أن يراجع الاستمارة وبسط المعايير هناك، ليتعرف على كل معيار منها وأهميته في تكوين الأسرة وطريقة اكتشافه في الطرف الآخر ووقت اكتشافه. وبإمكاني أيها الشباب والفتيات بعد 17 عاما من إعلان هذه المعايير وتطبيقها مع الاستمارة على عدد لا بأس به من المقبلين والمقبلات على الزواج ومراجعتهم لي مؤكدين أهميتها وصلاحها للتطبيق أن أطمئن للقول إنها المعايير الأهم في اختيار الزوج. نصيحة لحد بيناتكم يروح يتزوج ليجيبها المعايير، ولا أحب لكم بتجيبها على ورقة وقلم بتكتبها هيك على دفتر وبتبلش بتعطي علامات. يمكنني هنا في الخطبة أن أسرد هذه العشرة سردا لأحيل سامع الخطبة إلى كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو إلى المحاضرات المنشورة على مواقع التواصل الحاملة للاسم نفسه. وإني لا أشكر مؤسسة الحياة الأسرية، إحنا الحمد لله صار في عنا مؤسسة اسمها مؤسسة الحياة الأسرية في الشام، لتدريبها المقبلين على الزواج والمقبلات على مفردات هذه الدورة. المعايير العشرة هي: بدك تتزوج أو تزوج ابنك أو تزوج بنتك أو أختك، أو أنت يا أختي بدك تساعدي ابنك أو بنتك بالزواج، نصيحة بتسجلي هالعشرة وبتبدأي تبحثي عنهم سواء في الخاطب أو أنت في المخطوبة. 1 الإسلام، 2 الصلاح. طبعا أنت ستراجع في الكتاب أو في الأشرطة حنحكي لك كيف تكتشف الإسلام، كيف تكتشف الصلاح، متى تكتشف الصلاح. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة للزوج إن كنا نتكلم عن الفتاة، والباء إن كنا نتكلم عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. هذه 10 معايير لا أحد يذهب للزواج إلا وهي موضوعة في ذهنه وبيعمل مقابلة عمل في بقلب الكتاب كيف تسأل وكيف تجاوب وماذا تقول عشان تكتشفه. وبعد مقابلة هالعمل تطلع من الجلسة بتقول نعم أو بتقول لا، ولعلك تحتاج جلسة ثانية وينتهي القرار. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة إن كنا نتحدث عن الزوجة عن البنت، والباء إن كنا نتحدث عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. المقترح لكل خاطب أن يملأ الاستمارة في استمارة كمان، ثم يحمل ورقة وقلما ويعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، وعلى أن يقيم علامة كل معيار بجزء من 10. يعني الصلاح بدي أعطيها 7 من 10، 8 من 10، 10 من 10، 0 من 10، هيك بكتب. الطاعة بعطيها 5 من 10، لما 7 من 10، لما 3 من 10. الحياء بعطيها 9 من 10، لما 1 من 10. حسن الخلق بعطيه 10 من 10، لما 0 من 10. متوقع بعد أن تملأ الاستمارة أن تحمل ورقة وقلم وتعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، على أن تقيم علامة كل معيار بجزء من 10، ثم تجمع علامات التقييم جميعها. فإن حصل الطرف الآخر على 70% فصاعدا، وكانت أجوبة الاستمارة مناسبة لك، فلتوافق على الطرف الآخر زوجا، وإلا فلا. والله الموفق. أيها الإخوة، أختم بما بدأت. لعل أهم اختيار في حياتك بعد اختيار الإيمان هو اختيار الزوج، لأن الزوج يعين أو يعيق تحقيق آمال المرء وأهدافه، ولأن الزوج يرفع أو يضع مقاصد الأسرة، ولأن الزوج يدعم أو يدعس شريك حياته. يدعس باللغة العربية يعني يطعن بالرمح. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى تروين وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استثارة النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك المعايير العشرة لاختيار الزوج. ختاماً، اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.